كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. حدثنا عبد الله بن مسلم محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق،
صلى الله عليه وسلم.
لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أيضا من الكلمات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بها إذا قام يتهجد من الليل. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا يطابق قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. فمن أوصاف الله عز وجل أنه نور، نور السماوات والأرض. ولم يرد النور مفردا غير مضاف منسوبا إلى الله عز وجل، بل هو مضاف، فيقال: الله نور السماوات والأرض. وأما ما نسمعه من بعض المطوفين: يا نور النور، فهذا لا نعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال هكذا. ما معنى نور النور؟ النور له نور، لكن هذه يأتون بها من أجل السج، من أجل السج، كما يأتون بأشياء كثير منها لم يرد. ثم قال: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وهذا كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكقوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله تعالى هو القيوم وهو القائم على كل نفس بما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ولك الحمد أنت الحق، الحق معناها الثابت، الثابت الذي ليس فيه باطل، وهذا كقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهو حق عز وجل في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وكل ما يصدر منه. ووعدك حق لا يخلف، كما قال الله تعالى: إنك لا تخلف الميعاد عن المؤمنين. وقولك حق، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فقوله حق في الأخبار وحق في الأحكام، ومعنى كونه حقا في الأخبار أنه صدق، ومعنى كونه حقا في الأحكام أنه عدل متضمن للمصالح مبتعدا عن المفاسد. ولقاؤك حق، كما قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأنت أيها الإنسان ستلاقي ربك عز وجل، فانظر ماذا أعددت لهذا اللقاء. هل أعددت عملا يرضي الله عنك سبحانه وتعالى، أو أعددت عملا يخجلك أمام الله؟ هذا اللقاء لا بد منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما في مترجم، يكلمك سبحانه وتعالى بدون واسطة، كل إنسان يكلمه الله. فأنت يا أخي تصور هذا اللقاء، تصور هذه المكالمة إذا وقفت بين يدي الله. وهذا شيء ليس ببعيد، ليس بينك وبينه إلا أن تخرج روحك من بدنك ثم ينتهي كل شيء، ما يبقى إلا أن تقوم الساعة ثم تلاقي ربك سبحانه وتعالى. فلقاء الله حق، كذلك أيضا الجنة حق، الجنة التي وعد المتقون التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نور يتلألأ. هذه الجنة حق، وكذلك النار حق ثابت لا بد منه، وهما الآن موجودتان ويبقيان شيبة، يبقيان أبد الآبدين لا يفنيان أبدا. قال الله تعالى في الجنة في آيات كثيرة في أهلها خالدين فيها أبدا، وقال في النار أيضا في أهلها خالدين فيها أبدا في ثلاث آيات من كتاب الله، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة الأحزاب في سورة النساء يقول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. ومن المعلوم أنه إذا كانوا خالدين فيها أبدا أنها ستبقى أبدا. كذلك قال في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وما يذكر عن بعض العلماء أنها ستفنى فهو قول ضعيف، فهو قول ضعيف جدا، ولا قول لأحد مع وجود كلام الله عز وجل. ولولا أنه قيل عن بعض أهل السنة لقلنا هذا من قول أهل البدع الذين يرون أن تسلسل الحوادث في المستقبل ممتنع، وأنه لا يمكن أن يوجد شيء يبقى أبد الآبدين إلا الله عز وجل. ولكن الصحيح أن الجنة والنار يبقيان أبد الآبدين بما فيهما. كذلك النبيون حق، النبيون حق، منهم من قصهم الله علينا ومنهم من لم يقصصهم علينا، لكن كلهم حق، كلهم جاءوا بالحق. ولكن منهم من اندرست أثارهم ولم يبق لهم كتب، ومنهم من بقيت كتبهم على أنها محرفة ومبدلة. قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ومحمد حق صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء، يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه محمد حق، لأنه يجب عليه أن يشهد أنه هو رسول الله إلى الناس جميعا، وهو أول من يشهد بأنه رسول الله. نعم. كذلك يقول لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت، لك أسلمت انقاد لك ظاهري، وعليك توكلت اعتمد عليك قلبي، وبك آمنت أقررت إقرارا موجبا للقبول والإذعان، وإليك أنبت أي رجعت، وبك خاصمت يعني أستعينك، الباء هنا الاستعانة على المخاصمة، مخاصمة الأداء، مخاصمة الأداء، وإليك حاكمت، المحاكمة قال إليك، والمخاصمة قال بك، لأن المخاصمة له خصم يحتاج إلى إيش؟ إلى معونة واستعانة بالله. المحاكمة لها غاية، غايتها إلى الله عز وجل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ولهذا قال وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أربعة أنواع. لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كفى صامت، ها؟ ما كفى. اللهم اغفر لي ذنبي يكفي، شتولة يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لكن صامت يقول ما يكفي. يشمل ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، هو لو قال هكذا لكفى، لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كفى. لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط، لفوائد، لفوائد ثلاث أو أكثر. الفائدة الأولى أن يستحضر الإنسان الذنوب كلها على أنواعها، لأنه إذا قال اللهم اغفر لي ذنبي هذا مجمل عام، صحيح صحيح أنه عام لكنه مجمل. أما إذا فصل فهو يستحضر الذنب كله في أنواعه. ثانيا أن مقام الدعاء مقام عبادة، وكلما زادت الكلمات زادت إيش؟ العبادة، كلما زادت الكلمات زادت العبادة. ثالثا أن مقام الدعاء مناجاة مع الله عز وجل، والإنسان يحب طول المناجاة مع حبيبه، وأحب شيء إلينا هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، فيحب الإنسان أن يطيل المناجاة مع حبيبه عز وجل. رابعا أنه إذا قال أو إذا فصل يشعر في كل كلمة يقولها تفصيلا أنه في هذه الحال مفتقر الله عز وجل، فيزداد بذلك ضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان في مقام الدعاء ينبغي البسط، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبسط في الدعاء ويكرر في الدعاء أيضا. كان إذا دعا أحيانا يدعو ثلاثا، كان يدعو ثلاثا. سمع حذيفة في صلاة الليل يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. أنت المقدم وأنت المؤخر، ومن قدمه الله فلا مؤخر له، ومن أخره الله فلا مقدم له. لو اجتمعت الأمة كلها على أن يؤخروا ما قدم الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو اجتمعوا كلهم على أن يؤخروا ما قدم الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأنت إذا آمنت بهذا اعتمدت على الله، وصار الناس كلهم خلف ظهرك، والذي أمامك من؟ الله سبحانه وتعالى. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. طيب المقدم والمؤخر في الأحوال والأزمان والأماكن في كل شيء، أنت المقدم وأنت المؤخر. ثم قال لا إله إلا أنت، ختمها بالتوحيد، ختمها بالتوحيد. لا إله إلا أنت هذه الكلمة التي لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بالسماوات والأرض، لأنها كلمة الإخلاص، كلمة مبنية على أمرين، على ركنين لا بد منهما، هما النفي والإثبات. لأن التوحيد أيها الإخوة ما يتحقق إلا بالنفي والإثبات، لأن النفي المحض تعطيل، والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة. فإذا لا بد من نفي وإثبات. لو قلت لا قائمة في البيت هذا نفي، ما فيها أحد قائم، إذن عطلنا القيام مرة، ما في قيام. لو قلنا محمد قائم في البيت أثبتنا القيام، لكن ما أثبتنا التوحيد، لأنه يجوز أن يكون أحد قائم أيضا مشارك له في القيام. إذا قلنا لا قائم في البيت إلا محمد، حينئذ وحدنا محمدا بالقيام، نفينا القيام عما سواه وأثبتناه له. إذن لابد في التوحيد من ركنين، النفي والإثبات، أو ما يقوم مقامهما، يعني قد لا يوجد نفي وإثبات لكن يوجد ما يقوم مقامهما، مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد، كلمة واحد هذه تغني عن النفي، لأن معنى واحد يعني لا ثانية معه أو لا شريك معه، واضح يا جماعة؟ طيب. أو قال لا إله غيرك، أو هنا شك من الراوي، وهذا الشك لا يضر لأن المعنى واحد. في هذا الحديث دليل على صدق التجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وعلى ثنائه على ربه عز وجل. والثناء على الله دعاء بلسان الحال، لأن المثنية على الله لو سألته لماذا أثنيت ماذا يقول؟ رجاء الثواب وخوف العقاب. فالثناء على الله يعتبر دعاء في الحقيقة. ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وإن كان هذا الحديث فيه نظر لكن يدل على أن الثناء قد يقوم مقام الدعاء. وفي عقال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني معناه أنه يكفيه الثناء، لأن الثناء عند الكريم طلب وسؤال وحاجة. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب لقوله: اغفر لي ما قدمت. ووقوع الذنب إذا تاب منه العبد ليس لا يضر، بل قد يكون الإنسان بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبل وقوع الذنب، خيرا منه حالا، لأن التوبة تجوب ما قبلها. والإنسان بعد الذنب والانكسار إلى الله عز وجل والرجوع إليه يعرف قدر نفسه، لكن قبل أن يذنب قد يرى نفسه أنه ما ليس عنده شيء يستغفر الله منه أو يتوب إلى الله منه، فيربو بنفسه ويتعالى على نفسه أو يتعالى بنفسه، فإذا أذنب ثم تاب انكسر بين يدي الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في حق آدم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. حصل أمرين بل ثلاثة: التوبة والاجتباء والهداية. هذه ما حصلت له قبل أن يذنب، بل حاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من إخوانه الكرام الرسل ليسوا ممنوعين من الذنب، قد يذنبون لكن يتوبون إلى الله، لا يقرون عليه، يقرون على الذنب. هذا هو الفرق بينهم وبين سائر الناس، أن سائر الناس ربما يستمر في ذنبه ولا يعود، لكن الرسل لا، معصومون من الإقرار على الذنوب. ثانيا، يظهر لي والله أعلم أن هناك فرقا آخر، أن معصية الأنبياء ليست عن تشهي وهوى، بخلاف معصية غيره فيها عن تشهي وهوى. أما معصية الأنبياء فهي قد تكون عن اجتهاد أخطأوا فيه، لكن حصل منهم بعض الشيء الذي يجعل هذا الاجتهاد نوعا من الذنب، مثل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وتأمل هذا العتاب اللطيف، قدم الله العفو على التأنيب. عفى الله عنك لما أذنت لهم، خطاب لطيف، يعني ما أنبه الله ووبخه، بل عفى عنه قبل أن يبدأ ما وبخه به. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم، لا شك أنه يظن أن المصلحة في ذلك. كذلك قال الله له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إذن هو حرم ما أحل الله له من أجل مرضات الزوجات والإصلاح والتأليف وعدم التشويش، فهو مجتهد، لكن أنبه الله على ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يقل عبست وتوليت، فيه نوع لطافة في الكلام في الخطاب. على كل حال، أقول الفرق الثاني أن الظاهر من حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم لم يسطل منهم الذنب على سبيل الهوى والشهوة، ولكن على سبيل الاجتهاد، وفيه نوع من القصور أدى إلى أن يكون ذلك الشيء ذنبا. ثالثا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ذنب يخل بالأخلاق، مثل الزنا واللواط وما أشبه ذلك، هذا شيء ممنوع من الأنبياء، لأن ذلك هدم لأصل الرسالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي بما يناقض ذلك، فهو معصوم من هذا. رابعا، معصومون أيضا من الكذب والخيانة. الكذب لا يمكن أن يكذب النبي ولا يمكن أن يخون، لأن هذا طعن في الرسالة. إذا كان يكذب ما يؤمن على أن يكذب بالوحي، إذا كان يخون ما يؤتمن على الوحي أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين، خائنة الأعين، فكيف عد بخائنة اللسان؟ فهم معصومون من هذا لأنه يخل لأصل الرسالة. كم قلنا؟ خامسا، معصومون من الشرك، معصومون من الشرك، لا يمكن أن يشركوا، لأن الشرك يناقض ما جاءوا به. هم جاءوا بماذا؟ بالتوحيد، فالشرك يناقض حتى وإن كان أصغر، ما يمكن أن يقع منه الشرك وإن كان أصغر. ولهذا نرى أن الرواية التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة آدم وحواء وتسميتهما ابنهما عبد الحارث، أن هذه موضوعة ليس صحيحة، والقصة معروفة. جاءهم الشيطان وقال: سمي ولدكما عبد الحارث، فإن لم تسميه عبد الحارث فأنا أجعل له قرني أريل فيشق بطنك فيخرج منه. يقول الشيطان، وقد قال لهما لما جاء، قال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتجعلن له قرني أريل إلى آخر. هذا مما يدل على أن القصة موضوعة. إذا كان يريد أن يطيعاه فيما أمر، هل يتوسل إليهما بكونه أخرجهما من الجنة؟ ها؟ لا، ممتنع. لو كان يريد أن لو كان هو الذي أمرهما، لا، لتوسل إليهما بشيء ينسيهما أنه أخرجهما من الجنة. على كل حال، لا يمكن لأحد من الأنبياء أو الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يشرك، فهم معصومون من الشرك خفيه وجليه، صغيره وكبيره. فإن قلت: ما الجواب عما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق؟ ومن المعلوم أن الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر ما لم يعظم المحلوف به كتعظيم الله، فإن عظمه كتعظيم الله صار أكبر. فأحسن ما يقال في ذلك أن هذا مما جرى على لسانه بغير قصد، جرى على لسانه بغير قصد، كقولهم، بل كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك. معنى ثكلتك يعني فقدتك. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يدعو على معاذ بن جبل وهو يريد أن يعلمه فيقول: ثكلتك أمك. فهذا مما جعل اللسان بلا قصد. هنا فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أنه يقع الذنب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلت لكم، لا بد أن نعرف الفروق بينه وبين غيره من الناس. وأما من زعم من أن الأنبياء لا يذنبون، فهذا قول يرده الكتاب والسنة. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبه يبطل تأويل من قال إن قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني من ذنب أمتك وما تأخر من ذنوبهم، فإن هذا لا داعي له خلاف ظاهر اللفظ، ولا حاجة إليه. نعم. وش عندك عبد الله؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء.
نعم.
يدخل فيها الأنبياء
أي نعم.
وهو يدخل يعني الرسول.
ها؟ والرسول يدخل. نعم. أي نعم. إلا ما شاء ربك، يعني فإذا شاء ربك أن يزيد على ذلك حصل. هنا إلا ما شاء، لأن دوام السماء والأرض محصور له غاية، وما شاء الله ليس بمحصور. هنا أو المعنى إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما وقع بمشيئة الله، وهذا واقع بمشيئة الله. نعم.
بعض العامة الشيخ يكون
بين الألفاظ، يستمع الحديث على بعض الألفاظ غير معناها،
تكون
الألفاظ مستقلحة لكن يقول لا نقصد بها للأرض. نعم، الأصل إنكار، الأصل إنكار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم أنه ما أراد المعنى، والعامة ما ندري عنه، فيجب أن ننكر عليه. يعني لو جاء واحد وقال أنا والله كل الشعب عندنا يحلف بالنبي ولكن ما يقصدون النبي الحلف، نقول طيب خلهم يتعودون حلف بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم نعلم أنه ما أراد ما به الشرك، أما أنتم ما ندري عنكم، يمكن تعرفون بعد بجيلاني ولا بدوي ولا ما ندري عنكم، تقول والله ما أردنا هذا. نعم نعم.
باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى في يدها من الرقاء، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجد، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكاني، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري،
صلى الله عليه وسلم،
فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضجعكما
مضاجعكما
فكبر 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة،
طيب عندك أن تكبر
34،
عندك 33، طيب نشوفها بعد. نعم. وعن شعبة
عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34.
هذا الحديث ايضا يدل على انه ينبغي الانسان عند النوم ان يكبر ويسبح، يعني ويحمد، كما جاء في الحديث تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والتكبير 33، فإن هذا خير لكم من خادم، يعني أنه يعين الإنسان على أشغال البيت ويقويه. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة أي الزوجة تخدم زوجها في مثل هذه الأمور، يعني في الطحن والعجن والخبز وما أشبه ذلك، حتى أن زوجتها الزبير بن عوام رضي الله عنه كانت تحمل النوى من المدينة إلى بستانه خارج المدينة. ففيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن المرأة لا تخدم الزوج في شيء من حوائج البيت، وإنما هو الذي يأتي بالطعام لها ناضجا، ولا يلزمها أن تصلح الشاهي ولا أن تغسل الثوب. نعم، فهذا لا شك أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الزوجة تخدم زوجها في مثل هذه الأمور. ولهذا لما شكت علي ما تلقى في يدها من الرحاء ما قال إنه لا يجب عليك، ما قال دعيه يأتي لك بخادم أو دعيه مثلا يطحن هو، بل عليه الصلاة والسلام أقر ما حصل لها من هذا. وفيه دليل على ما بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما من الائتلاف، الائتلاف وحسن الصحبة، حتى انها تطلع عائشة رضي الله عنها على مثل هذا الامر الدقيق. وفيه ايضا على دليل على حظوة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانها من اقرب النساء اليه. وفيه دليل على جواز مجيء الصهر إلى ابنته وزوجها حتى في فراش المنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا شك أنه أحسن الناس خلقا وأشدهم حياء، ومع ذلك حضر. وفيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن تأتي الخادم، كان لا يحب أن تأتي الخادم، لأن عدوله عن إجابة الطلب إلى هذا يدل على أن هذا أفضل، وأن الإنسان كلما صبر عن الخادم كان أفضل وأولى، وهذا هو الواقع وهو الحق، أنه كلما صبر الإنسان عن الخادم فهو أولى، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي ضعف فيه الإيمان وقلت فيه مراقبة الرحمن عز وجل، وصارت الخادم على خطر، ولا سيما إذا كان البيت فيه شباب فإن الخطر عظيم. وعلى كل حال كلما حصل الاستغناء عن الخادم فإنه أولى، وإذا كانت الخادم كافرة صار ذلك أقبح وأقبح، لأن الكافرة في الحقيقة، لأن وجود الكافرة في البيت أمر عظيم. الكافرة عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، فكيف يليق بك أن تجعل عدوا لله ورسوله والمؤمنين موجودا في بيته؟ كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى النصراني يغمض عينيه قال: أنا أكره أن أرى من هو عدو لله ورسوله، أنا أكره أن أرى من هو عدو لله ورسوله. والمسألة خطيرة جدا، أعني وجود غير المسلمين في بيوت المسلمين. ولو ذهبنا نقتص ما نسمع من القصص العظيمة من هؤلاء الخدم الذين هم غير مسلمين لطال بنا الكلام، لكن بعضها معروف ومشهور ما يحصل من هؤلاء الخدم. لهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم أن تحذروا ما استطعتم من وجود الخدم إطلاقا، وتشددوا على وجود الخدم غير المسلمات وتحذروا منهن. وليعلم أن العداوة ليست في الأمر الهين، قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لمن؟ للكافرين، كل كافر فالله عدو له. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. شف بدأ بعداوة وهو يوجه الخطاب لنا، ما قال عدوكم، قال عدوي، لأجل أن يكون بعدنا عن هؤلاء من أجل عداوتهم لله قبل أن يكونوا أعداء لنا، لأنهم قد يتظاهرون بالولاية لنا، قد يتظاهرون بالولاية لنا وأنهم ليسوا بأعداء، لكن هم حقيقة أعداء مهما كان الأمر. نعم. شوف الحديث يقول: فكبر 33، عندنا 33، إما نصحح نسختنا ولا
وفي
رواية والجزم بأربعة التكبير. نعم.
وفي رواية بدل مثله.
شلون؟
وفي رواية بدل.
ها؟
بعد.
وش بعده؟
ولقوف فكبر الله. ومثله يقطع ذات قدم التسبيح واخر التكبير ولا نذكر الجلاله. وفي روايه عمرو بن مضر عن ابن ابي ليلى. وفي روايه السائب كلاهما مثله. وكذا في روايه ابيض عن علي وزاد في اخره: فتلك مئه باللسان والف في الميزان. وهذه الزياده ثبت ايضا في روايه ابيض ابن عبد المعن عن علي عند الطبراني. وفي رواية السائل كما مضى. وفي حديث أبي هريرة عن مسلم: كالأول لا تقال تسبحين بسورة المغارب. وفي رواية عبيدة أمرنا عند منامنا بـ33 و34 من تسبيح وتسميه وتكبير. وفي رواية منذر الكشميهني مثل عود، وعن غير الكشميهني تكبيران بسورة المغارب وثبوت النون. وطلبت في مصحف وإما على أن على أن أن إذا تعمل عمل الشرط وإما خلف تخفيفا. وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في النفقات لفظ تسبحين الله عند منامك. وقال في الجنة 33. ثم قال في آخره قال سفيان رواية إحداهن أربع. وفي رواية النسائي عن قتيبة عن سفيان لا أدري أيها أربع وثلاثون. وفي رواية الطبري من طريق أبي أمامة الداخلي عن علي في جميع 33. واحفظ احتماها بلا إله إلا الله وله من طريق محمد بن حنفية عن علي وكبراه وهبيلاه 34. وله من طريق أبي مريم عن علي إحمد 34. وكذا له في حديث أم سلمة. وله من طريق هبيرة أن التهليل 34 ولم يذكر التحميد. وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة الجماعة وما عدا ذلك شاذ. وفي رواية عطاء مجاهد بن جعفر وأصله عند مسلم أشك أيها 34 غير أني أظنه التكبير. وزاد في آخره قال علي فما تركتها بعد فقال له ولا ليلة صفين. قال ولا ليلة صفين. وفي رواية القاسم مولى معاوية عن علي فقيل له. وفي رواية عمرو بن مرة فقال له رجل. وكذا في رواية كبيرة. ولمسلم في رواية من طريق المجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت ولا ليلة صفين. وفي رواية جعفر القيام في الذكر هذا الوجه قال عبد الرحمن قلت ولا ليلة صفين. قال ولا ليلة صفين. وكذا خرجه مطين في المسند علي من هذا الوجه.
مطين أو مطين
في رواية مطين في مسند علي من هذا الوجه. وأخرجه أيضا من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق حدثني مبيرة وهاني بن هانة وعمارة بن عبد
كل هذا طول هنا لكن عندي قال اتفاق الرواة على أن الأربعة للتكبير أرجح. نعم هذا خلاصة في الصفحة التالية. نعم لا بس يقول فيها اختلاف هنا لكن يقول في الأخير اتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح من كون التسبيح 34. نعم إذن يعتمد الآن التكبير 34 والتسبيح والتحميد على 33 فالجميع 100. نعم لا أخذت خالد هذا من باب الخبر وليس من باب الإنشاء.
بالنسبه لحديث السابق ذكره المصنف تحت باب الدعاء
الثاني اللي
ذكره
المصنف ايش تحت باب الدعاء الثاني اللي ما هي
الحديث
السابق اللي قبل هذا
ما ادري
قال
في الاستفتاء
ذكره
تحت باب الدعاء الثاني
اذا انتبه من الليل هو اذا انتبه من الليل
قال
في الاستفتاء اذا قام من الليل يتهجد يعني عند قيامه من الليل أخذت نعم
شيخ بالنسبة للتعليم القدم أعرف شخصا عنده خادمة يابانية ورأيت ما رأيت يعني هم جيران يعني أن الأطفال معها 24 ساعة ثلاثة أطفال في اليوم فيها كاثرة طبعا يابانية 24 ساعة فصار أولاد حتى يتكلموا كلمات يابانية فحدث يتكلم بالشخص ما يجوز فقال لي أنا أدعو للإسلام
ايه هو صادق
يعني.
الله اعلم اخذنا ثلاثة الان نعم ثلاثة بارك الله فيك خالد وبندر والاخ ناري
نعم التعود والقراءة عند المنام حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل علي بن زياد قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مطيعه نفث في يديه وقرأ بمعوذات ومسح بهما جسدا.
صلى الله عليه وسلم قول بمعوذات يعني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وأطلق على الثلاثة اسم المعوذات من باب التغليب لأن قل هو الله أحد ليس فيها تعويذ. تأويل.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عمر
قال حدثني سعيد
قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا روى أحدكم إلى فراشه فلينفر فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: بسم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى بن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث واضح في معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أوى إلى فراشه أن ينفضه بداخلة إزاره، وعلل ذلك بأنه لا يدري ما خلفه عليه. نعم إيه. طيب شوف قوله بداخلة إزاره،
قوله فلينفض فراشه بداخلة إزاره كدار الأكثر، وفي رواية أبي زيد المروزي بداخل بلا هم، ووقع في رواية مالك الآتية في التوفيق بصنف في ثوبه، وكذلك الطبران من وجه آخر بصنف في ثوبه، وبفتح الصاد المهملة وكسر النون بعدها تاء هي الحرفية التي في الجلد، والمراد بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد. قال مالك: داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه. ووقع في رواية عبد الله بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عند مسلم: فليحل داخلة إزاره فلينفر بها فراشه. وفي رواية يحيى القطان كما سيأتي: فلينزل. وقال عياض: فلينزل. وقال عياض: داخلة الإزار في هذا الحديث طرف، وداخلة الإزار في الحديث الذي أصيب بالعين ما يليها من الجسد، وقيل كنا بها عن الذكر، وقيل عن الوجه، وحكى بعضهم
وقيل عن
الوجه أنه على ظاهره، وأنه أمر بغسل طرف ثوب، والأول هو الصواب. وقال قرطبي في المقدم: حكمة هذا النقب قد ذكرت في الحديث، وأن اختصاص النقب بداخلة الإزار فلم يظهر لنا. ويقع لي أن في ذلك خاصية طيبة تمنع من قرب بعض الحيوانات طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائل. ويؤيده ما وقع في بعض طرقه: فلينفض بها ثلاثة، فحذى بها حلوى الرقى في التكرير انتهى. وقد أبدى غيره حكمة ذلك، وأشار الداولي فيما نقله الدين إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستوي بالثياب فيتوارى بما ينال من الوسخ، فلو نال ذلك بكمل صار غير الأدن للتو. والله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه. وقال صاحب النهاية: إن ما أمر بداخلة دون خارجة لأن المعتذر يأخذ طرف إزاره بيمينه وشماله ويلصق ما بشماله وهو الطرف الداخلي على جسده، ويضع ما بيمينه فوق الأخرى، فمتى عاجله أمر أو خشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه خارج الإزار، وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النقب. وقال البيضاوي: إنما أمر بالنقب بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار، وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها. وأشار الشبناني إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النقب مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يكره انتهى. وهي حكمة النقب في طرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة. قوله انه لا
يسر. على كل حال، كما سمعتم العلماء رحمهم الله كلنا يرى حكمة في أنه ينفضه بداخلة الإزار، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه خص للداخلة دون الخارجة من أجل أنه إذا كان فيه وسخ يكون من الداخل حتى لا يتسخ ظاهره. هذا إذا نفض من غير حل، أما إذا حل فالأمر واضح، لأنه إذا حله وأمسك به فيكون النفض بالداخل ضرورة المسك في اليد. على كل حال كما سمعتم العلماء رحمهم الله كلنا يرى حكمة في أنه ينفضه بداخلات الإزار، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه خص للداخلة دون الخارجة من أجل أنه إذا كان فيه وسخ يكون من الداخل حتى لا يتسخ ظاهره. هذا إذا نفض من غير حل، أما إذا حل فالأمر واضح، لأنه إذا حله وأمسك به فيكون النفض بالداخل ضرورة المسك باليد. وقد ورد كما قال المؤلف في بعض طرق الحديث أنه يفعل ذلك ثلاث. ثم هل هذا خاص بالإزار؟ يحتمل الخصوصية، ويحتمل أنه إنما خص بالإزار لأن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادتهم في الأكثر أن يلبس الإنسان رداء وإزارا، وكون الوسخ يكون في الإزار أهوى من كونه يكون في الرداء، لأن الرداء في أعلى الجسد يكون ظاهرا بينا بخلاف الإزار. وبناء على ذلك فإذا كان الإنسان قد أعد لنومه ثوبا خاصا فلا حرج أن يمسح به ولو كان غير إزار، كالقميص مثلا أو السراويل أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الأحكام العلل، وهذا كثير حتى في القرآن، أي أن الحكم يذكر مع علته، وفائدة ذكر العلة مع الحكم معلومة لكم سبق التنبيه عليها، وهي هداية الله قرن العلة بالحكم لها فوائد، له فوائد نعم. هذا واحد. عبد الله يعني زيارة الطمأنينة لهذا الحكم. عبد الرحمن
يقاس عليها ما يشارك
في العلم. نعم ما يشاركوه في العلم. تمام. طيب خالد بيان سمو الشريعة يعني علوها وأنها لا تأمر أو تنهى إلا لشيء نعم لغاية محمودة. طيب الحديث الأول ذكرتم أننا لم نتكلم عليه لكنه قد مر علينا فيما سبق. نعم
مثلا.
إيه؟
لو واحد اكتسب الشرشف معه
ايش؟
لو اكتسب بس الشرشف كده يرفع كده ولا
يمكن اغتسل؟
لا يعني اقتصص يعني اقتصر بس
الشرشف معه الشرشف من الفراش الشرشف
يرفع بس وينفض
لا 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 احسن هذا. نعم الظاهر من يكفي الظاهر من يكفي. نعم
لا بد ان صليت. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي هريره عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يطلع ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
هذا الحديث حديث عظيم، ذكر بعض أهل العلم أنه بلغ حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه حديث مستفيض مشهور. شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب مستقل لما فيه من الفوائد العظيمة، ففيه ثبوت النزول لله سبحانه وتعالى، ينزل ربنا والنزول من صفات الله الفعلية لأنه فعل، وهذا النزول حقيقة لأن الله تعالى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله ينزل ربنا. ونحن نعلم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، ونعلم كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق كما قال الشاعر، وأفصح الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، هو أفصح الخلق. ونعلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق، نعلم هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يساوي أحد من الخلق في النصيحة للخلق. هذه ثلاثة أمور. ونعلم كذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يريد من العباد إلا الهداية من تمام نصحه، أنه لا يريد منهم أن يضلوا. فهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح الخلق فيما ينطق به، وكذلك لا يريد إلا الهداية للخلق. فإذا قال ينزل ربنا، فإن أي إنسان يقول خلاف ظاهر هذا اللفظ قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأنه غير عالم، فمثلا إذا قال المراد ينزل أمره يقول كيف أنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول ينزل ربنا وأنت تقول ينزل أمره، أأنت أعلم أم رسول الله؟ أو أنه اتهمه بأنه لا يريد النصح للخلق حيث عمى عليه فخاطبهم بما يريد خلافه. ولا شك أن الإنسان الذي يخاطب الناس بما يريد خلافه غير نصح لهم. أو نقول أنت الآن اتهمت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه غير فصيح عيي، يريد شيئا ولكن لا ينطق به، يريد ينزل أمر ربنا ولكن يقول ينزل ربنا لأنه ما يفرق بين هذا وهذا. فأنت لا، كلامك هذا لا يخلو من وصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتقي الله وأن تؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أن الله تعالى ينزل حقيقة. طيب هذا النزول هل يستلزم أن الله عز وجل يخلو منه العرش أو لا؟ الجواب نقول أصل هذا السؤال بدعة، أصل هذا السؤال بدعة، وإيراده غير مشكور عليه مورده، لا يشكر عليه من أورده، لأننا نسأل هل أنت أحرص من الصحابة على فهم صفات الله؟ إن قال نعم فقد كذب، وإن قال لا قلنا فليسع كما يسعون. ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إذا نزل هل يخلو منه العرش؟ وما لك ولهذا السؤال؟ قل ينزل واسكت، يخلو منه العرش أو ما يخلو هذا ليس إليك، أنت مأمور بأن تصدق الخبر ولا سيما ما يتعلق بذات الله وصفاته لأنه أمر فوق العقول. فإذا نقول هذا السؤال إيش؟ بدعة أصلا لا يرد. كل إنسان يريد الأدب كما تأدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يريد. فإذا قدر أن شخصا ابتلي بأن وجد العلماء بحثوا في هذا واختلفوا فيه، فمنهم من يقول يخلو، ومنهم من يقول لا يخلو، ومنهم من قال من توقف، فالسبيل الأقوم في هذا هو التوقف ثم القول بأنه لا يخلو منه العرش، وأضعف الأقوال أنه يخلو منه العرش. التوقف أسلمه، وليس هذا مما يجب علينا القول به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين، والصحابة لم يستفسروا عنه، ولو كان هذا مما يجب علينا أن نعتقده لبينه الله ورسوله بأي طريق. ونحن نعلم أنه أحيانا يبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحق من عنده، وأحيانا يتوقف فينزل الوحي، وأحيانا يأتي أعرابي فيسأل عن شيء، وأحيانا يسأل الصحابة أنفسهم عن الشيء. كل هذا لم يرد في هذا الحديث. فإذا لو توقفنا وقلنا الله أعلم فليس علينا سبيل، لأن هذا هو الوقت. ثالثا، هل إذا نزل تقله السماء وتكون السماء الثانية فما فوقها فوق الله؟ الجواب هذا نعلم، لا نحن نقول الله أعلم بكل شيء، لكن نحن نعلم أن هذا لا يكون، لأنك لو قلت إن السماء تقله لازم أن يكون محتاجا إليها، كما تكون أنت محتاجا إلى السقف إذا أقلك، ومعلوم أن الله غني عن كل شيء وأن كل شيء محتاج إلى الله. فإذا نجزم بأن السماء لا تقله، لأنها لو أقلت لكانت محتاجا إليها، وهذا مستحيل على الله عز وجل. طيب، هل السماء الثانية فما فوقها تكون فوقه؟ لا، نجزم بهذا، لأننا لو قلنا بإمكان ذلك لبطلت صفة العلو، وصفة العلو صفة لازمة لله، صفة ذاتية، وأنه لا يمكن أن يكون شيء فوقه، لا يمكن أن يكون شيء فوقه. حينئذ يبقى الإنسان منبهتا، كيف ينزل إلى السماء الدنيا ولا تقل ولا تكون السماوات الأخرى فوقه؟ كيف هذا؟ هل يمكن؟ الجواب، إذا كنت منبهتا من هذا فإنما تنبهت إذا قست صفات الخالق بصفات المخلوق. صحيح أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطح فوق، وصار المصباح سقف المصباح يقله، لكن الخالق لا يمكن أن يقاس بخلقه، لا يمكن. لا تقول كيف ولما. فإذا هذا السؤال، بل سؤالان، السؤال الأول هل السماء تقله؟ الجواب لا، لأنك لو فرضت هذا لازم أن يكون الله محتاجا للسماء، والله تعالى غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. السؤال الثاني، هل تكون السماوات فوقه ما عدا الدنيا؟ الجواب لا، لأنك لو فرضت ذلك لازم سقوط صفة العلو بالله، مع أن العلو من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. واضح؟ طيب، السؤال هذا من أصل، يعني إذا قدرنا أننا سئلنا، هل يصح أن نقول للسائل هذا السؤال بدعة؟ ها؟ نعم يصح نقول هذا السؤال بدعة، كما قال مالك للذي سأله عن السواء كيف السواء، قال هذا السؤال بدعة، ما سأل الصحابة عنه. فأنت الآن ابتدعت في دين الله حيث سألت عن أمر ديني ما سأله الصحابة، وهم أفضل منك وأحرص منك على علم بصفات الله. لكن مع ذلك لو قال أنا يا جماعة يساورني القلق، أنا أخشى أن أعتقد في الله ما لا يجوز، فبينوا لي جزاكم الله خيرا، أنقذوني، حينئذ نبين له. لأن الإنسان قد يبتلى بمثل هذه الأمور، ويأتي الشيطان ويوسوس له ويقول كيف وكيف، حتى يؤدي به إلى أحد محذورين، إما التمثيل وإما التعطيل. فإذا جاء الإنسان يسأل ويقول أنقذوني أنا عجزت، أنا ما زال هذا يتردد في خاطري، نبين له. إذا قال ما يكفينا أن تقولوا بدعة، أنا كيف أذهب ما في خاطري وما في قلبي، نقول نبين له. طيب، السؤال الرابع أظن، الأول قلنا هل يخلو من عرش أو لا، أين؟ طيب، السؤال الثاني هل السماء تقله أو لا، الثالث هل تكون السماء فوقها أو لا. طيب، الرابع من المعلوم أن ثلث الليل ينتقل من مكان إلى آخر، فثلث الليل مثلا في الشرق ينتقل حتى يكون في الغرب، ويختلف الزمن ولا لا؟ يختلف الزمن. فكيف نوفق بين هذا وبين تقييد نزول الله عز وجل في ثلث الليل؟ نقول هذا والحمد لله، أولا السؤال عنه بدعة، كف عن هذا. إذا كنت في أرض الليل في أرض وفي ثلث الليل فأنت فهذا وقت نزول الله عز وجل، في أرض وأنت في النهار فهذا ليس وقت النزول. واسرح، اسرح من التقديرات ولا تسأل. فالسؤال هذا بدعة من أصله. فإذا قال أنا أريد أن تبينوني حتى أطمئن، نقول إن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيكون في الجهة التي فيها ثلث الليل نازلا إلى السماء الدنيا، وفي الجهة الأخرى التي طلع فيها الصبح أو التي لم يأتيها ثلث الليل بعد نازل أو غير نازل، غير نازل، وانتهينا. ولا تقول لما أو كيف، هذه غير واردة علينا في صفات الله. طيب السؤال الخامس، هل الذي ينزل هو الله عز وجل أو لا؟ ذكرنا قبل قليل بل في أول الكلام أن الذي ينزل هو الله نفسه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عالم الخلق به وأنصحهم وأفصحهم مقالا وأصدقهم فيما يقول، أعلم وأنصح وأفصح وأصدق، كل هذه الصفات الأربع في كلامه عليه الصلاة والسلام. واضح يا جماعة؟ فوالله ما كذب في قوله ينزل ربنا، ولا غش الأمة، ولا نطق بعي، ولا نطق عن جهل، وما ينطق عن الهوى، بل هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نقول ينزل ربنا عز وجل، ينزل ربنا عز وجل. لكن قال بعض الناس إن الذي ينزل أمر الله، وقال آخرون الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون الذي ينزل ملك من ملائكة الله. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف يعبر هذا التعبير، لا يعرف أن يقول تنزل رحمة الله أو ينزل أمر الله أو ينزل ملك من ملائكة الله، ما يعرف يعبر. نعم، الجواب يا شاب، ولو كان المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملكه لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ملبسا على الأمة وحاشاه من ذلك، ولم يكن مبينا للأمة بل ملبسا عليهم، لأن اللي يقول لك ينزل ربنا وهو يريد ينزل أمره، وضح لك وبين ولا غشك؟ غش ولبس عليك. فإذن الذي ينزل هو الرب عز وجل. وفساد هذا التحريف، ولا نقول تأويل في الحقيقة، القول بأن مثل هذا التحريف تأويل تلطيف للمسألة، تلطيف، وكل تأويل لا يدل عليه دليل فهو تحريف. نقول هذا التحريف لا شك أنه باطل. إذا قلنا إن الذي ينزل أمر الله في ثلث الليل معناه غير ثلث الليل ما ينزل أمر الله، وأمر الله نازل في كل لحظة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ثانيا، أمر الله ما ينتهي بالسماء الدنيا، يدبر الأمر إيش؟ من السماء إلى الأرض، ما إلى السماء الدنيا فقط. فبطل هذا التأويل، بطل هذا التأويل من جهة أن الأمر لا يختص بهذا الجزء من الليل، وأن الأمر لا ينتهي إلى السماء بل ينزل إلى إيش؟ إلى الأرض. طيب، رحمة الله أيضا نفس الشيء، نقول رحمة الله عز وجل تنزل كل لحظة، ولو فقدت رحمة الله من العالم لحظة واحدة لهلك. كل لحظة تنزل الرحمة. وتنزل إلى أين؟ إلى الأرض. ما الفائدة لنا بنزول رحمة إلى السماء فقط؟ مش الفائدة من هذا، ليس لنا منها فائدة. إذا لم تصلنا الرحمة فلا فائدة لنا فيها، فبطل تفسير هذا الرحمة. بل ما يترتب على تفسيرها بالأمر أو بالرحمة أعظم مما يتوهمه من المفاسد من صرف اللفظ إلى الأمر والرحمة كما رأيتم الآن. ثم نقول ثالثا، هل يمكن للأمر أو للرحمة أن تقول من يدعوني فأستجيب له؟ ما يمكن. ما تقول رحمة الله من يدعوني ولا أمر الله من يدعوني، الذي يقوله الله عز وجل. كذلك إذا قلنا ملك من ملائكتي، نقول الملك إذا نزل إلى السماء الدنيا لا يمكن أن يقول من يدعوني أبدا. من يعني لو قال الملك من يدعوني صار مشركا، لأن الذي يجيب المضطر إذا دعاه من؟ الله عز وجل. فلا يمكن للملك أن يقول هكذا. حتى لو فرض أن الله أمره أن يقول لقال من يدعو الله فيستجيب له، ما يقول من يدعوني. ولا يمكن لملك من الملائكة وهم لا يعصون الله أن يقول للخلق من يدعوني فأستجيب له. وبهذا بطل تحريف هذا الحديث إلى هذا المعنى، أن يكون النازل ملكا. وتحريف نصوص الصفات من القرآن والسنة يجرى فيها هذا المجرى، يعني أنها كل التحريفات إذا تأملتها وجدت أنه يترتب على تحريفاتهم من المفاسد أضعاف ما يترتب على المفاسد التي توهموها لو أجروا اللفظ على ظاهره. ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم سلموا من هذا، ما عنهم حرف واحد في نصوص الصفات، لأن ما في إشكال عندهم، يجرونها على ظاهرها كما يجرون آيات الأحكام على ظاهرها. والغريب أن هؤلاء الذين يحرفون في نصوص الصفات وهم لا يستطيعون أن يعقلوها، لو حرف أحد في نصوص الأحكام مع أن الأحكام مربوطة بالمصالح والمصالح للعقول فيها مدخل، لو حرف أحد في نصوص الأحكام لأقاموا عليه الدنيا وقالوا ما يمكن تحرف، ما يمكن تخرج اللفظ عن ظاهره، مع أن الأحكام مربوطة بماذا؟ بالمصالح، والمصالح معقولة يعني يدخل العقل فيها مجال، لكن صفات الله غير مربوطة بهذا. صفات الله طريقها الخبر المجرد، يعني ما في تلقي لصفات الله نفيا أو إثباتا إلا الكتاب والسنة. ومع ذلك نجد من يلعب بنصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله ويحرفها حيثما يرى أن العقل يقتضي ذلك، مع أن العقل الذي يدعي أنه يقتضي هذا عقل من؟ عقل زيد، عمر، بكر، كل واحد منهم له عقل يقول هذا الحق. ولهذا تجدهم يتناقضون، بل إن الواحد منهم ينقض كلامه بعضه بعضا، يؤلف كتاب فينقض ما في الكتاب الأول، وهكذا حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ما عندهم دليل، يتناقضون لأنهم على غير برهان وعلى غير أساس. فلهذا الطريق السليم والمنهج الحكيم ما درج عليه السلف من إجراء هذه النصوص على ظاهرها، على ظاهرها. فإذا قال قائل ظاهرها التمثيل، قلنا له كذبت، ما هو ظاهرها التمثيل؟ كيف يكون ظاهرها التمثيل وهي مضافة إلى الله؟ مثلا ويبقى وجه ربك. إذا قال أنا لا أثبت الوجه حقيقة لأن ظاهره التمثيل، ماذا نقول له؟ نقول أنت كاذب، كذبت، ليس ظاهره التمثيل، لأن الله تعالى لم يذكر وجها مطلقا حتى يحمل على المعهود، وإنما ذكر وجها إيش؟ مضافا إلى ذاته. ويبقى وجه ربك، فإذا كان مضافا إلى ذاته وأنت تؤمن بأن ذاته لا تشبه لا تماثل ذوات المخلوقين، وجب أن يكون وجهه إيش؟ لا يماثل أوجه المخلوقين. والله أكبر عليك، لو قيل يد الفيل ما فهمتها أنها كيد الهرة، أليس كذلك؟ ليش؟ لأنها أضيفت إلى الفيل، ما هي يد مطلقة حتى تقول تشترك مع غيرها، مضافة إلى الفيل. فلا يمكن أن تفهم من قول القائل يد فيل أنها كقول القائل يد حر، أبدا ما يمكن تفهم. فكيف تفهم إذا قيل يد الله بأنها كيد زيد وعمر؟ ما يمكن أبدا، ما يمكن تفهم. فكل ما من قال إن ظاهر نصوص الصفات التمثيل فإنه كاذب، كاذب سواء تعمد الكذب أم لم يتعمد، لأن حتى الذي يقول عن تأويل خاطئ يسمى كاذبا. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لأبي السنابل لما أخبر بأن أبي السنابل قال لسبيعة الأسلمية لن تنكحي حتى يمضي عليك 14؟ وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كذب أبو السنابل، مع أنه ما تعمد الكذب لكنه قال قولا خاطئا. فنحن نقول هذا كاذب سواء كان قد تعمد أم لم يتعمد، فليس في نصوص الصفات ولله الحمد ما يقتضي التمثيل لا عقلا ولا سمعا. ثم إن لدينا آية من كتاب الله عز وجل تمحو كل ما ادعي أنه أن فيه تمثيلا، وهي قوله ليس كمثله شيء. فأنت إذا جاءك نص إثبات فاقرنه بنص هذا النفي، لا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، اقرنه به. ويبقى وجه ربك، نقول وليس كمثل وجه الله شيء، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وعلى هذا فقس. والأمر ولله الحمد ظاهر جدا، ظاهر جدا. ولولا أن الناس الذين سلكوا هذا المسلك، يعني مسلك التأويل في قولهم والتحريف فيما نرى، لولا كثرتهم لكان الأمر غير مشكل على أحد إطلاقا، لأنه واضح، واضح ما في إشكال. فلهذا نقول يجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا هو نفسه، هو نفسه، كما نؤمن بأنه هو نفسه الذي يخلق، يخلق، خلق السماوات هو، أضاف الخلق إليه، ينزل إلى السماء من هو، لأن الإضافة في ينزل كالإضافة في خلق أو يخلق لا فرق. فالنازل هو الله، والخالق هو الله، والرازق هو الله، والباسط هو الله، وهكذا لا فرق، لا فرق بينهم. والإنسان المؤمن الذي يتقي الله عز وجل لا يمكن أن يحرف ما أضافه الله إلى نفسه ويضيفه إلى أمر آخر. وإذا أداه اجتهاد إلى ذلك فإنه يكون معذورا لا مشكورا، لأن هناك فرقا بين السعي المشكور وهو ما وافق الحق، وبين العمل المعذور وهو ما خالف الحق، لكن نعرف من صاحبه النصح إلا أنه التبس عليه الحق. فإن في هؤلاء المؤولة والذين رأى أن عملهم تحريف فيهم من يعلم منهم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين، لكن التبس عليهم الحق ثبت عليهم الحق فضلوا الطريقة في هذه المسألة. طيب يقول: فيقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخر. في هذا إثبات القول لله وأنه في حرف وصوت. نعم، من يدعوني حروف ولا غير حروف؟ حروف بصوت، لأن أصل القول لا بد أن يكون بصوت، وإلا قيد. لو كان قول بالنفس لقيده الله كما قال تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله. فإذا أطلق القول فلا بد أن يكون بصوت. ثم إن كان من بعد سمي نداء، وإن كان من قرب سمي نجاء. طيب، فإذا قال قائل يقول: من يدعوني فأستجيب له، ونحن لا نسمع هذا القول، فنقول: أخبرنا به من قوله عندنا أشد يقينا مما لو سمعنا. من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نعلم علم اليقين بأن الله يقول بخبر أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، ونحن لو سمعنا قولا لظننا أنه وجبة شيء سقط، أو حفيف أشجار من رياح، فنتوهم فيما نسمع. لكن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوهم فيه، فيكون خبر الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا بمنزلة ما سمعناه بآذاننا، بل أشد يقينا إذا صح عنه. وهذا الحديث قد صح عنه، فهو متواتر أو مشهور مستفيض عند أهل السنة، وقد رواه أكثر من 60 صحابيا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك نقول إن الله يقول هذا، فينبغي لك وأنت تتهجد لله في هذا الزمن من الليل أن تشعر بأن الله ينادي، يقول: من يدعوني فأستجيب له، فتدعو الله تعالى وأنت موقن بهذا. الدعاء أن تقول: يا ربي، هذا دعاء. من يسألني أن تقول: يا ربي أسألك الجنة. الأول يا ربي إيش؟ نداء، أسألك الجنة سؤال. طيب، إذا اجتمع في قول القائل يا ربي أسألك الجنة إيش؟ الدعاء والسؤال، ثم قال: من يستغفرني فأغفر له، يا ربي اغفر لي، هذا استغفار. طيب، إذا قال القائل: اللهم إني أسألك الجنة، وش فيه؟ ها؟ سؤال ودعاء، في السؤال ودعاء. أين الدعاء؟ اللهم، لأن اللهم أصلها يا الله، فإذن فيها دعاء. أسألك الجنة، هذا سؤال. طيب، في حديث أبي بكر الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، متضمن للثلاثة ولا لا؟ ها؟ متضمن للثلاثة. أين الدعاء؟ اللهم. طيب، الاستغفار فاغفر لي، الدعاء وارحمني، دعاء بالرحمة. يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طيب، من هنا اسم استفهام، والمراد به التشويق، ليس المراد به الاستخبار، لأن الله يعلم عز وجل، لكن المراد به إيش؟ التشويق، يشوق سبحانه وتعالى عباده أن يسألوه وأن يدعوه وأن يستغفروه. وفي هذا غاية الكرم والجود من الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي يشوق عباده إلى سؤاله ودعائه ومغفرته، كقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. انظر إلى هذا الخطاب الرفيق الرقيق، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ففيه التشويق والرفق والرقة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ولم يقل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، ما قال هكذا، وإن كان قالها في آيات أخرى لكن في هذه الآية ما قال هكذا لأن المقام يقتضي ذلك. فالسورة كلها سورة جهاد من أولها إلى آخرها. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وآخرها فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. طيب، المهم أن في هذا الحديث وأمثاله من كرم الله عز وجل ما هو ظاهر لمن تأمله، وأهم شيء فيما تكلمنا عليه مسألة الصفات، فأنا أكرر أن تلتزموا فيها ما التزمه السلف، وأن لا تحيدوا يمينا ولا شمالا، ولا تسألوا عما لم يسأله السلف، عما لم يسأل عنه السلف، فإن هذا من التنطع والتكلف والابتداع في دين الله. وأني أقول لكم إن الإنسان كلما تعمق في هذه الأمور فأخشى أن ينقص في قلبه من إجلال الله وتعظيمه بقدر ما نقص من هذا التعمق في البحث في هذه الأمور. واسأل العام إذا ذكرت الله عنده اقشعر جلده، وإذا ذكرت نزوله للسماء الدنيا اقشعر جلده، لكن أولئك الذين يتعمقون في الصفات ويحاولون أن يسألوا حتى عن الأظافر، نسأل الله لنا ولهم الهداية، هؤلاء بلا شك سينقص من إجلال الله عز وجل في قلوبهم بقدر ما حاول التعمق في هذه الأمور. وليس إجلالنا لله عز وجل كإجلال الصحابة ولا قريبا منه، ولا حرصنا على العلم بصفة الله كعلم الصحابة كحرص الصحابة، وهم ما سألوا هذه الأسئلة. ولذلك أنا أنصحكم لله وأرجو منكم أن لا تتعمقوا في هذه الأمور. خذوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتركوا ما عدا ذلك، لئلا يوقعكم الشيطان في أمر تعجزون عن التخلص منه، قد يوقعكم في التمثيل ويلزمكم إلزاما بأن تعتقدوا ذلك. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من ذلك، لأن الإنسان الذي يتعمق إلى هذا الحد يخشى عليه. خذوا ما جاء في الكتاب وصحيح السنة واحمدوا الله على العافية واسلكوا سبيل السابقين. جيد، اللي هو ما يتعلق ليش ما شبك نعم انفصل. المنارة الله، اللهم اهدنا فيمن هديت. ما تقول في صفة النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا، هل هو نزول أمره أو نزوله هو نفسه؟
لا،
هو نفسه. طيب، عندك دليل على هذا؟
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق النزول إلى الله تبارك وتعالى، ينزل ربه.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب، وهل هناك من يقول إن الذي ينزل غير الله عز وجل؟
كان صلى الله
اي نعم.
قول من الحديث الذي ينزل له رحمه
الله. طيب ينزل رحمه الله، فما رايك في هذا القول؟
اقول ان هذا القول لا شك
انه خطا، غير صحيح. قرون خطا تحريف.
نعم.
زين، تبين لنا وجه التحريف.
لان الحديث واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربه،
فهو صرف لللفظ عن ظاهره بلا دليل. طيب هل يصح أن أقول عن ظاهره بلا دليل أو عن صريحه؟ ما الذي يجعل هذا الظاهر صريحا؟ طيب عجل شرح تعقده بعد الهندسة. أقول ما الذي يجعل هذا الظاهر صريحا؟ ذاك ما مزود.
الله سبحانه وتعالى أضاف النزول إلى الله
سبحانه. لكن ربما يقال هذا هو الظاهر، لكن أنا أريد أن أجعل هذا الظاهر صريحا، بمعنى أنه لا يحتمل التأويل. لا غير هذا، غير هذا نبي من لفظ الحديث. طيب قوله فيقول من يدعون، هذه تجعل هذا اللفظ صريحا لا يحتمل التأويل بوجه من الوجوه، واضح؟ وحينئذ نقول إنه إن قلنا إن ظاهر الحديث نزول الله عز وجل فهذا من باب التنزل، مع أني فيما أرى أنه لا يحل لنا أن نقول إن ظاهر الحديث نزول الله، فظاهر الحديث بل صريح الحديث أنه نزول الله، لأن الرحمة والأمر ما تقول فيقول ولا الملك أيضا. طيب ذكرنا في أثناء البحث أن مقومات قبول الخبر أربعة، مقومات قبول الخبر أربعة، ما هي؟ أي نعم. أي أعلمهم وأصدقهم وأبصحهم وأنصحهم. طيب هذه الأربعة هي مقومات قبول الخبر. طيب فواجب أن يقبل الخبر على ما هو عليه على ظاهره. النزول يا ناظر هل هو من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ أي الذاتية يعني متعلق بذات الله، لكن العلماء يفرقون بين الصفات الذاتية والفعلية بأن الفعلية هي التي يفعلها الله بمشيئته، والذاتية هي اللازمة لذات الله. فما رأيك الآن؟ هل هو من الصفات اللازمة لذات الله أو من الصفات التي تتعلق بمشيئته ينزل متى شاء؟ إذن هو من الصفات فيكون من الصفات لا الفعلية. طيب وهذا صحيح. طيب في من يقول إن الذي ينزل الأمر أو الملك، ونقول فيهما مثل ما قلنا في من يقول إن الذي ينزل الأمر. نعم ترى صاحبنا ضعيف.
الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الخلاء. حدثنا محمد بن عمارة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
أو إذا دخل الخلاء قال العلماء معناه إذا أراد دخوله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر قبل أن يدخل. والخبث الشر، والخبائث النفوس الشريرة جمع خبيثة. ومناسبة التعوذ بالله من الخبث والخبائث هنا لأن المكان مكان خبيث، المكان مكان خبيث معد لقضاء الحاجة. قال أهل العلم: وإذا كان الإنسان في البر فيقول هذا الذكر إذا أراد الجلوس، يعني عند المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه. نعم.
باب ما يقول إذا أصبح.